الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد فرض الله جل وعلا على عباده الاكتساب لطلب المعاش ليستعينوا به على طاعته تعالى. قال سبحانه: وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجعل سبحانه الاكتساب سببا للعبادة، وقال تعالى عن الإنسان ومحبته للمال: وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى آمرا عباده بعد انقضاء فريضة عظيمة وهي صلاة الجمعة: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال البغوي رحمه الله: أي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم. وكان عراق بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة وانصرف وقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وقد حث الإسلام على العمل والاكتساب، فهو دين العمل والحركة والسعي في الأرض وعمارتها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. متفق عليه. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المال الصالح في يد العبد الصالح فقال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. ولم تذم الدنيا لذاتها، وإنما لما يقع فيها من المعاصي والذنوب وأكل المال الحرام. فالدنيا الحرام هي صارفة عن الدين المجموعة من الحرام، أي أن تجمعها من الحرام وتجعلها في الحرام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا لأربعة نفر: رجل جمع المال من حله وأنفقه في حقه فهذا بأرفع المنازل، ورجل جمع المال من غير حله وأنفقه في حقه فهذا بأخبث المنازل، ورجل جمع المال من غير حله وأنفقه في غير حقه فهذا بأخبث المنازل، ورجل جمع المال من حله وأنفقه في غير حقه فهذا بأخبث المنازل. وأصل الحديث عند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ويحتم الإسلام العمل ويوجب الاكتساب على من كان له عيال أو كانت عليه مسؤولية، فقد جعل الإسلام التقصير في حق الزوجة والأطفال والوالدين من الذنوب العظيمة. فعن وهب بن جابر قال: شهدت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في بيت المقدس، وأتاه مولا له فقال: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا، يعني شهر رمضان. قال له عبد الله: هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال: لا. قال: أما لا فراجع، فدع لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه مسلم. والمسلم يؤجر على قوت عياله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، أي في عتقها، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن سفيان رحمه الله أنه قال: عليك بعمل الأبطال، الكسب الحلال والإنفاق على العيال. وكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إلزم سوقك، فإن فيها غنى عن الناس وصلاحا في الدين. وقال أبو سليمان الداراني: ليست العبادة أن تصف قدميك وغيرك يقوت لك، ولكن بدأ برغيفك فأحرزها ثم تعبد. والمال في يد الإنسان المسلم طريق إلى الحياة الكريمة في الدنيا والسعادة في الآخرة، لأنه كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يعطي منه حقه ويكف به وجهه عن الناس. وقال ابن قدامة رحمه الله في تفصيل دقيق لحال طالب الدنيا: قد بينا أن المال لا يذم لذاته، بل ينبغي أن يمدح، لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا، وقد سماه الله تعالى خيرا، وهو قوام الآدمي. قال تعالى في أول سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين. وحاصل الأمر أن المال مثل حية فيها سم وترياق، فترياق المال فوائده وغوائله ومهالكه سمه، فمن عرف فوائده أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خيره. والمال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، وذلك المعنى إما لشدة حرصه، أو تناوله من غير حقه، أو حبسه عن حقه، أو إخراجه في غير وجهه، أو المفاخرة به. ولهذا قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وأخرجه أحمد وغيره أيضا بإسناد صحيح. وقد كان السلف يخافون فتنة المال، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح وكثرة المال يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر لشر أراده الله بهما، وأعطاه عمر إرادة الخير له. يعني أن ما هو فتنة. وقال يحيى بن معاذ: الدرهم أقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذ، فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل: وما رقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. وقال في صاحب حق المال: مصيبتان، مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل: ما هما؟ قال: يؤخذ منه عند موته المال كله، ويسأل عنه كله. ودين الإسلام دين التوكل إلى التواكل، ودين السعي إلى الخمول. قال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول: اللهم ارزقني اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقال محمد بن المنكدر في كلمات جميلة عن المال: نعم العون على تقوى الله عز وجل الغنى. فالمال سلاح ذو حدين، فهو نعم الرفيق المعين على كثير من أمور الحياة إن كان في القلب إيمان وتقوى، فإنه نعم المال الصالح للرجل الصالح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وللمال دور فعال وأهمية لا تنكر في الحياة، وفيه خير عظيم، لذا جاء إطلاق الخير على المال موافقا لما هو مستقر في النفوس من حب شديد للمال. وإنه لحب الخير لشديد، بل من تعلق عظيم وحب جم، وتحبون المال حبا جما، واعتقاد لخيرية المال مطلقة. لذا يطلق على المال الكثير خير. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته وله مال كثير، فقد فرض الله عليكم الوصية، وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله جل وعلا. والحب الشديد للمال أمر معلوم لا ينكر، لكن المذموم هو الافتتان به والاستشراف إليه والتعلق الدائم به، الذي يقود إلى عدم التورع في جمعه وسوء إنفاقه حتى يصبح معبودا من دون الله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. أخرجه البخاري. وقد جاء السياق القرآني صريحا يؤكد الابتلاء بالرزق، سواء في البسط والسعة أو في التقتير والتضييق، كما في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وهنا يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تنزل به تستمر وتدوم ولا تزول، إنه كان ظلوما جهولا. فإذا ما اختبره ربه بالنعمة وبسط له رزقه وجعله في أطيب عيش، ظن أن ذلك لكرامته عند ربه فيقول ربي أكرمن. وإذا ما اختبره ربه فقدر عليه رزقه، أي ضيقه عليه، ظن أن هذا إهانة له من الله، فيقول الله جل وعلا منكرا على الإنسان ذلك الحسبان: كلا. أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، بل هو ابتلاء وامتحان، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب وعلى من لا يحب. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وإنما المدار في ذلك كله على طاعة الله في كل الأحوال، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على الخير والعطاء، وإذا كان فقيرا بأن يصبر على الشر والعناء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: عنوان سعادة العبد ثلاثة، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة اهتم بضبط وتنظيم المعاملات المالية، فوضع قواعد مفصلة تحكم تبادل السلع في الأسواق، منها ما يوفر للمتبايعين المعلومات عن حقيقة السلع ودرجة جودتها، ومنها ما يعين الناس على قياس الكميات والنقود بوضع المكاييل والأوزان، ومنها ما يبين دور النقود في ضبط وتسيير وتيسير المعاملات التجارية. وكانت النقود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نقودا معدنية، وهي الدنانير الرومية والدراهم الفارسية، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قياسها بالوزن بدلا من العدد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، أي ولا الفضة بالفضة، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. رواه مسلم. وفي هذا حكمة بالغة، لأن التلاعب في وزن النقود المعدنية كان يلجأ إليه بعض الناس، بل بعض الدول والأفراد، فهذا يجعل الوزن هو العامل الحاسم في قيمة النقود. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون السلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إذ لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، أي معنى السلف يدفعون الثمن حالا ويؤجلون استلام السلعة مقابل كيل غير معلوم. فنهاهم عن ذلك ووجههم إلى ضبط الكيل والوزن وتحديد الأجل، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. رواه البخاري. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شجع المعاملات النقدية والصرف بدل المقايضة، وهي التبادل المباشر بين السلع، ويرجع في ذلك فيما يبدو إلى أن قيمة المنتجات لا تجد مقياسها الحقيقي المبني على العدل إلا في الأسعار النقدية، بوصفها معياراً لتفسير التغيرات في أثمان السلع والخدمات، وباعتبارها وحدة القياس المشتركة لتقويم جميع السلع. بينما واجه الإنسان في المقايضة مشكلة اختيار السلعة القابلة بأن تكون وسيطا للمبادلة ومقبولة من الجميع، وتكون مقياسا للسلع الأخرى بسبب تعدد الأطراف وتعدد السلع. ففي هذا الصدد يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، وهو نوع جيد من أنواع التمور، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا، أي من الجيد بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع، أي التمر الرديئة، بالدراهم ثم ابتع، أي اشتري بالدراهم جنيبا، أي تمرا جيدا. متفق عليه. ويوضح حديث آخر دور التصارف وتبادل النقود بعضها ببعض من أجل تنظيم التجارة وتيسيرها، حيث إن القصد من ذلك إتمام عمليات التبادل السلعي وهي الوظيفة الرئيسة التي جعلت من أجلها النقود. وبالتالي فإن تبادل العملة بالدينار أو الدرهم بسعر يومها قبل أن يفترق البائعان سيسهل عمليات المبادلات التجارية، نظرا لأن تطبيق قواعد العمل في الأسواق تحتاج إلى توجيه ورقابة واعية مستمرة. فقد أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة الحسبة للإشراف على الأسواق ومراقبة الموازين والمكاييل ومحاربة الغش في البيوع والمحافظة على الآداب العامة في الأسواق. وقد نظم أمر السوق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحظي أمر الإشراف على السوق باهتمام كبير، وقام بهذه الوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، أي على كومة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروا حتى ينقلوه إلى المكان المخصص لبيع الطعام. وفي حديث آخر: كان الذين يبيعون الطعام مجازفة، وطعام يباع مجازفة أي بغير كيل ولا وزن ولا عدد، كانوا يؤدبون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، لما في ذلك من تغريد بالبائع الذي لا يعرف السعر. ونهى كذلك أن يبيع حاضر لباد، أي لا يكون له سمسارا، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، وقصده من ذلك منع الغبن أي الظلم بين البائع والمشتري، وحتى يعلم البائع بالسعر الحقيقي وهو ثمن المثل، ويعلم المشتري بالسلعة. وقد شملت أمور الضبط في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي المدينة النبوية معاملات كثيرة غير هذه، ومجالات متنوعة للعمل على مراقبة وتصويب الأقوال والأفعال والمقاصد والسلوك العام للإنسان المسلم في البيع والشراء والحرفة والصناعة والبناء والنقل واستخدام المرافق العامة، وهي خصائص جعلتها تكتسب صفة النظام. إن الله تعالى وحده هو الرزاق الذي يرزق جميع المخلوقات، يرزق من يشاء كيف يشاء، فما من مخلوق حي في العالم العلوي أو السفلي إلا وهو متمتع برزق الله جل وعلا ومغمور بكرمه وفضله وإحسانه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والله وحده هو الباسط الرازق الذي تكفل بالأرزاق وضمنها لعباده وأوجبها على نفسه العلية بقدرته واختياره وكرمه. عن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر، أي يرخص الأشياء ويغليها، القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. لقد أودع الله في هذه الأرض الواسعة خزائن عظيمة لتلبية حاجات جميع المخلوقات والحشود الهائلة في هذا الكون الفسيح، وأودع في المخلوقات نفسها القدرة على اكتساب وجمع الأرزاق والحصول عليها من مزروع أو مصنوع أو مركب أو خام أو غير ذلك مما أفاء وأكرم وأنعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستخرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولو كانت الأرزاق تجري على الحدى هلكن إذا من جهلهن البهائم. لو أن الله يعطي الرزق بحسب العقل والذكاء لهلكت البهائم لأنها جمادات لا تعقل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها الله إلى غيرهم. رواه الطبراني بسند حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط، وهو حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. الطبراني بسند حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. أخرجه الطبراني بسند صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجته أخرجه الطبراني في الأوسط بسند حسن، ورواه أبو الشيخ بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جزعا أو تقضي عنه دينا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع فيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني بهذا اللفظ، ورواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد فرض الله جل وعلا على عباده الاكتساب لطلب المعاش ليستعينوا به على طاعته تعالى. قال سبحانه: وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجعل سبحانه الاكتساب سببا للعبادة، وقال تعالى عن الإنسان ومحبته للمال: وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى آمرا عباده بعد انقضاء فريضة عظيمة وهي صلاة الجمعة: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال البغوي رحمه الله: أي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم. وكان عراق بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة وانصرف وقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وقد حث الإسلام على العمل والاكتساب، فهو دين العمل والحركة والسعي في الأرض وعمارتها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. متفق عليه. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المال الصالح في يد العبد الصالح فقال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. ولم تذم الدنيا لذاتها، وإنما لما يقع فيها من المعاصي والذنوب وأكل المال الحرام. فالدنيا الحرام هي صارفة عن الدين المجموعة من الحرام، أي أن تجمعها من الحرام وتجعلها في الحرام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا لأربعة نفر: رجل جمع المال من حله وأنفقه في حقه فهذا بأرفع المنازل، ورجل جمع المال من غير حله وأنفقه في حقه فهذا بأخبث المنازل، ورجل جمع المال من غير حله وأنفقه في غير حقه فهذا بأخبث المنازل، ورجل جمع المال من حله وأنفقه في غير حقه فهذا بأخبث المنازل. وأصل الحديث عند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ويحتم الإسلام العمل ويوجب الاكتساب على من كان له عيال أو كانت عليه مسؤولية، فقد جعل الإسلام التقصير في حق الزوجة والأطفال والوالدين من الذنوب العظيمة. فعن وهب بن جابر قال: شهدت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في بيت المقدس، وأتاه مولا له فقال: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا، يعني شهر رمضان. قال له عبد الله: هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال: لا. قال: أما لا فراجع، فدع لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه مسلم. والمسلم يؤجر على قوت عياله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، أي في عتقها، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن سفيان رحمه الله أنه قال: عليك بعمل الأبطال، الكسب الحلال والإنفاق على العيال. وكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إلزم سوقك، فإن فيها غنى عن الناس وصلاحا في الدين. وقال أبو سليمان الداراني: ليست العبادة أن تصف قدميك وغيرك يقوت لك، ولكن ابدأ برغيفك فأحرزها ثم تعبد. والمال في يد الإنسان المسلم طريق إلى الحياة الكريمة في الدنيا والسعادة في الآخرة، لأنه كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يعطي منه حقه ويكف به وجهه عن الناس. وقال ابن قدامة رحمه الله في تفصيل دقيق لحال طالب الدنيا: قد بينا أن المال لا يذم لذاته، بل ينبغي أن يمدح، لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا، وقد سماه الله تعالى خيرا، وهو قوام الآدمي. قال تعالى في أول سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون الساعة عونا على الدين. وقال سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين. وحاصل الأمر أن المال مثل حية فيها سم وترياق، فترياق المال فوائده وغوائله ومهالكه سمه، فمن عرف فوائده أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خيره. والمال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، وذلك المعنى إما لشدة حرصه أو تناوله من غير حقه أو حبسه عن حقه أو إخراجه في غير وجهه أو المفاخرة به. ولهذا قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وأخرجه أحمد وغيره أيضا بإسناد صحيح. وقد كان السلف يخافون فتنة المال، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح وكثرة المال يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر لشر أراده الله بهما وأعطاه عمر إرادة الخير له. يعني أن ما هو فتنة. وقال يحيى بن معاذ: الدرهم أقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذ، فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل: وما رقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. وقال في صاحب حق المال: مصيبتان، مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل: ما هما؟ قال: يؤخذ منه عند موته المال كله، ويسأل عنه كله. ودين الإسلام دين التوكل لا التواكل، ودين السعي لا الخمول. قال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول: اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقال محمد بن المنكدر في كلمات جميلة عن المال: نعم العون على تقوى الله عز وجل الغنى. فالمال سلاح ذو حدين، فهو نعم الرفيق المعين على كثير من أمور الحياة إن كان في القلب إيمان وتقوى، فإنه نعم المال الصالح للرجل الصالح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وللمال دور فعال وأهمية لا تنكر في الحياة، وفيه خير عظيم. لذا جاء إطلاق الخير على المال موافقا لما هو مستقر في النفوس من حب شديد للمال. وإنه لحب الخير لشديد، بل من تعلق عظيم وحب جم، وتحبون المال حبا جما، واعتقاد لخيرية المال مطلقة. لذا يطلق على المال الكثير خير. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته وله مال كثير، فقد فرض الله عليكم الوصية، وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله جل وعلا. والحب الشديد للمال أمر معلوم لا ينكر، لكن المذموم هو الافتتان به والاستشراف إليه والتعلق الدائم به الذي يقود إلى عدم التورع في دمه وسوء إنفاقه حتى يصبح معبودا من دون الله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. أخرجه البخاري. وقد جاء السياق القرآني صريحا يؤكد الابتلاء بالرزق سواء في البسط والسعة أو في التقتير والتضييق، كما في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وهنا يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تنزل به تستمر وتدوم ولا تزول، إنه كان ظلوما جهولا. فإذا ما اختبره ربه بالنعمة وبسط له رزقه وجعله في أطيب عيش ظن أن ذلك لكرامته عند ربه فيقول ربي أكرمن، وإذا ما اختبره ربه فقدر عليه رزقه أي ضيقه عليه ظن أن هذا إهانة له من الله، فيقول الله جل وعلا منكرا على الإنسان ذلك الحسبان: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، بل هو ابتلاء وامتحان، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب وعلى من لا يحب. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، وإنما المدار في ذلك كله على طاعة الله في كل الأحوال، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على الخير والعطاء، وإذا كان فقيرا بأن يصبر على الشر والعناء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: عنوان سعادة العبد ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة اهتم بضبط وتنظيم المعاملات المالية، فوضع قواعد مفصلة تحكم تبادل السلع في الأسواق، منها ما يوفر للمتبايعين المعلومات عن حقيقة السلع ودرجة جودتها، ومنها ما يعين الناس على قياس الكميات والنقود بوضع المكاييل والأوزان، ومنها ما يبين دور النقود في ضبط وتسيير وتيسير المعاملات التجارية. وكانت النقود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نقودا معدنية، وهي الدنانير الرومية والدراهم الفارسية، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قياسها بالوزن بدلا من العدد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، أي ولا الفضة بالفضة، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. رواه مسلم. وفي هذا حكمة بالغة، لأن التلاعب في وزن النقود المعدنية كان يلجأ إليه بعض الناس، بل بعض الدول والأفراد، فهذا يجعل الوزن هو العامل الحاسم في قيمة النقود. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون السلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إذ لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، أي معنى السلف يدفعون الثمن حالا ويؤجلون استلام السلعة مقابل كيل غير معلوم، فنهاهم عن ذلك ووجههم إلى ضبط الكيل والوزن وتحديد الأجل، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، رواه البخاري. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شجع المعاملات النقدية والصرف بدل المقايضة، وهي التبادل المباشر بين السلع، ويرجع في ذلك فيما يبدو إلى أن قيمة المنتجات لا تجد مقياسها الحقيقي المبني على العدل إلا في الأسعار النقدية، بوصفها معياراً لتفسير التغيرات في أثمان السلع والخدمات، وباعتبارها وحدة القياس المشتركة لتقويم جميع السلع. بينما واجه الإنسان في المقايضة مشكلة اختيار السلعة القابلة بأن تكون وسيطاً للمبادلة ومقبولة من الجميع، وتكون مقياساً للسلع الأخرى بسبب تعدد الأطراف وتعدد السلع. ففي هذا الصدد يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب وهو نوع جيد من أنواع التمور، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا، أي من الجيد بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع أي التمر الرديئة بالدراهم ثم ابتع، أي اشتري بالدراهم جنيبا أي تمرا جيدا. متفق عليه. ويوضح حديث آخر دور التصارف وتبادل النقود بعضها ببعض من أجل تنظيم التجارة وتيسيرها، حيث إن القصد من ذلك إتمام عمليات التبادل السلعي، وهي الوظيفة الرئيسة التي جعلت من أجلها النقود. وبالتالي فإن تبادل العملة بالدينار أو الدرهم بسعر يومها قبل أن يفترق البائعان سيسهل عمليات المبادلات التجارية، نظرا لأن تطبيق قواعد العمل في الأسواق يحتاج إلى توجيه ورقابة واعية مستمرة. فقد أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة الحسبة للإشراف على الأسواق ومراقبة الموازين والمكاييل ومحاربة الغش في البيوع والمحافظة على الآداب العامة في الأسواق، وقد نظم أمر السوق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحظي أمر الإشراف على السوق باهتمام كبير، وقام بهذه الوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، أي على كومة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، رواه مسلم. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه إلى المكان المخصص لبيع الطعام. وفي حديث آخر: كان الذين يبيعون الطعام مجازفة، وطعام يباع مجازفة أي بغير كيل ولا وزن ولا عدد، كانوا يؤدبون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، لما في ذلك من تغرير بالبائع الذي لا يعرف السعر. ونهى كذلك أن يبيع حاضر لباد، أي لا يكون له سمسارا، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. وقصده من ذلك منع الغبن أي الظلم بين البائع والمشتري، وحتى يعلم البائع بالسعر الحقيقي وهو ثمن المثل، ويعلم المشتري بالسلعة. وقد شملت أمور الضبط في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي المدينة النبوية معاملات كثيرة غير هذه، ومجالات متنوعة للعمل على مراقبة وتصويب الأقوال والأفعال والمقاصد والسلوك العام للإنسان المسلم في البيع والشراء والحرفة والصناعة والبناء والنقل واستخدام المرافق العامة، وهي خصائص جعلتها تكتسب صفة النظام. إن الله تعالى وحده هو الرزاق الذي يرزق جميع المخلوقات، يرزق من يشاء كيف يشاء، فما من مخلوق حي في العالم العلوي أو السفلي إلا وهو متمتع برزق الله جل وعلا ومغمور بكرمه وفضله وإحسانه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والله وحده هو الباسط الرازق الذي تكفل بالأرزاق وضمنها لعباده وأوجبها على نفسه العلية بقدرته واختياره وكرمه. عن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر، أي يرخص الأشياء ويغليها، القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. لقد أودع الله في هذه الأرض الواسعة خزائن عظيمة لتلبية حاجات جميع المخلوقات والحشود الهائلة في هذا الكون الفسيح، وأودع في المخلوقات نفسها القدرة على اكتساب وجمع الأرزاق والحصول عليها من مزروع أو مصنوع أو مركب أو خام أو غير ذلك مما أفاء وأكرم وأنعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكن إذا من جهلهن البهائم. لو أن الله يعطي الرزق بحسب العقل والذكاء لهلكت البهائم لأنها جمادات لا تعقل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها الله إلى غيرهم. رواه الطبراني بسند حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط وهو حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. الطبراني بسند حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. أخرجه الطبراني بسند صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجته. أخرجه الطبراني في الأوسط بسند حسن. ورواه أبو الشيخ بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جزعا، أو تقضي عنه دينا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع فيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني بهذا اللفظ. ورواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.